السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. ذكر الشيخ الصدوق في أماليه بسنده عن الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. عنوان حديثنا هذه الليلة: الخطاب الديني بين المسؤولية والشعبوية. وفيه ثلاثة محاور: الأول، تأثير الخطاب الديني في المجتمع. الثاني، ضوابط المسؤولية في الخطاب. الثالث، الاستجابة للميول الشعبية. في المحور الأول، واضح أن الخطاب السائد في أي مجتمع له تأثير على تشكيل ثقافة المجتمع وتوجيه مواقف وسلوكيات أبنائه. كان هذا من قديم الزمان، حيث كانت خطب الزعماء والقيادات وقصائد الشعراء والأدباء تلهب المشاعر وتحرك الأحاسيس وتصنع الرأي العام في مجتمعاتها وتقودهم نحو التوجهات المطلوبة. وفي المجتمعات الدينية من الطبيعي أن يكون للخطاب الديني تأثير أكبر من سائر الخطابات. لماذا؟ لأن الخطاب الديني في نظر المتدينين يعبر عن مقاصد إلهية وأوامر دينية، والاستجابة له تحقق رضا الله في نظر المتدينين وتنجي من سخطه. ولهذا من الطبيعي أن يكون للخطاب الديني في نفوس المتدينين في المجتمع المتدينين تأثير أكبر من سائر الخطابات. لذلك كان لروايات المحدثين وفتاوى الفقهاء وخطب الواعظين، هذه كلها ألوان من الخطاب الديني، وأحاديث الدعاء كان لها نفوذ في نفوس الناس وتأثير على أفكارهم وسلوكهم. وفي عصرنا الحاضر فإن تطور وسائل الإعلام وتكنولوجيا التواصل الاجتماعي أعطى للخطاب الديني أفقا أوسع في الانتشار والتأثير. ما عاد الخطيب يؤثر على الجماعة الجالسين في مجلسه وأمامه فقط، لأن خطابه وصورته أصبحت تصل إلى فضاء أوسع عبر الفضائيات والبث المباشر والشبكة العنكبوتية والخدمات المتطورة للهواتف النقالة، فصار خطاب الخطيب يصل إلى مساحة واسعة، وبسعة انتشاره ووصوله يكون له ذات القدر من التأثير. كما أن عند المتدينين مواسم دينية، هذه المواسم الدينية تمثل فرصا مميزة للخطاب الديني، لأن الناس يقبلون على الإصغاء له والتفاعل معه. الخطاب الذي يلقى ضمن أجواء مناسبة دينية يكون تأثيره في نفوس الناس أكبر، لأن أجواء الحالة الجمعية، تواجد الناس، الأجواء التي تطفيها المناسبة تجعل لذلك الخطاب تأثيرا أعمق وأكبر في نفوس الناس. ولأننا نستقبل هذا الموسم العظيم عاشوراء الإمام الحسين، نستقبل موسم عاشوراء هذا الموسم العظيم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإحيائه والاستفادة منه. هذا الموسم يوفر لمجتمعاتنا أجواء مميزة قد لا يكون لها نظير في سائر المجتمعات. هذه المجالس الكثيرة والكبيرة والحاشدة والتي يحضرها الناس بمختلف فئاتهم وشرائحهم وطبقاتهم ومستوياتهم، هذه المجالس توفر فرصة مميزة للخطاب الديني ولتأثيره في المجتمع. تأثير الخطاب الديني في نفوس الناس هو مصدر أهميته، وفي نفس الوقت هو مكمن خطورته. خطاب الديني مؤثر ولذلك هو خطير، فإذا لم يكن الخطاب الديني في الاتجاه الصحيح فسيصيب الدين والأمة بأضرار جسيمة، وإذا لم يقم الخطاب الديني بوظيفته المطلوبة فسيضيع على الأمة أعظم الفرص والمكاسب. أناس يجتمعون بهذا الجمع الكبير وهم مستعدون للتفاعل والاستجابة، فإذا لم يقم الخطاب الديني بوظيفته وواجبه فقد فرط في هذه الفرص العظيمة، فرط في هذه الأجواء المميزة الخاصة. ولذلك نجد أن عندنا نصوصا تبين خطورة الخطاب الديني وتحمل المتصدين لهذا الخطاب مسؤولية عظيمة إذا هم أساءوا الاستفادة من هذه الفرصة. ورد في رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، هلاك أمتي على يدي كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان يعني المتحدث الذي له خطاب مؤثر في الناس، إذا لم يكن صادقا، إذا لم يكن مخلصا، وهذا تعبير منافق، هذا المقصود منه، لم يكن صادقا ولا مخلصا فإن هلاك الأمة يكون على يديه، لأن توجيهه قد يأخذ منحا خطأ، قد يوجه الناس بالاتجاه الخطأ. وهناك رواية أيضا مثيرة تنقلها مصادر سنية وشيعية، الرسول الله صلى الله عليه وآله قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، شفاههم تقرض بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. فالخطيب موقعيته موقعية خطيرة، وبالتالي هو محاسب على تعامله مع هذه الموقعية. إذن هذا هو المحور الأول، وفكرته واضحة، أن الخطاب الديني له تأثير كبير، وبالتالي تكون له خطورة في واقع الأمة. إذا قام بوظيفته فستكون ثماره عظيمة ومفيدة للأمة، وإذا انحرف عن المسار الصحيح أو قصر في القيام بوظيفته فسيكون في ذلك هلاك الأمة، تضيع فرص عظيمة على الأمة. ما هي ضوابط المسؤولية في الخطاب الديني؟ يمكن الحديث عن أهم ضوابط المسؤولية في الخطاب الديني، وهما ضابطان. الضابط الأول: الانطلاق من قيم الدين ومفاهيم الدين وتعاليمه، فلا يصح الافتراء على الدين، ولا يصح تجيير الخطاب الديني لخدمة المصالح والأهواء. الدين له قيم: قيمة العدالة، قيمة الحرية، قيمة الكرامة، قيمة العبودية لله سبحانه وتعالى، قيمة الوحدة بين أبناء الأمة وشرائحها، قيمة التعاون، قيمة المعرفة. الخطاب الديني يجب أن ينطلق من هذه القيم، أن يلتزم بهذه المفاهيم، فلا يصح لخطاب ديني أن يكون مجيرا لمصلحة الاستبداد، لمصلحة الظلم، لمصلحة الأهواء والشهوات، لنشر الخرافات والأوهام، خلاف قيم الدين. فالضابط الأول أن يكون الخطاب الديني ملتزما بالقيم والمفاهيم الدينية، فإذا حاد عنها يكون قد خرج عن هذا الضابط، ويكون فيه هلاك الأمة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني: رعاية المصلحة العامة للدين والمجتمع. هناك مصالح عامة، الخطاب الديني يجب أن يراعي المصلحة العامة، أن يتلمس حاجات المجتمع، أن يراعي الظروف والأوضاع. الدين منظومة واسعة من العقائد والمفاهيم والأحكام والآداب، والتراث الديني غني بمختلف المواضيع والقضايا، ولكن على الخطيب أن يطرح الطرح المناسب للمجتمع الذي يخاطبه، وأن يراعي ظرف المجتمع والمصلحة العامة للمجتمع. فقد تكون هناك فكرة صحيحة وحقة، لكن طرحها في وقت ما قد لا يكون سليما، قد يكون ضارا. قد تكون هناك فكرة أهم من الأخرى، قضية أهم من الأخرى، ولذلك على الخطيب أن يراعي هذا الجانب في طروحاته. يطرح موضوعا فإذا نوقش فيه يقول هذا موجود، هذا حق. ليس الكلام في أنه حق أو غير حق فقط، وإنما الكلام هل هذا موقعه، هل تأثيرات هذه الفكرة الآن مطلوبة. إن الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة ما هي؟ الحكمة وضع الشيء في موقعه، وضع الشيء في مكانه. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد يعني القول المحكم، القول الرصين الذي لا تكون فيه ثغرات يمكن الإخلال من خلالها بمصالح الدين والمجتمع. وهناك كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قالها في ذكر رسول الله نبينا محمد. قال عليه السلام طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه يضع ذلك حيث الحاجة إليه. مراهم مكان يحتاج إلى مرهم، يعني تعبير عن المداراة والليل، ومكان يحتاج إلى مواسم يعني ما يكوى به الإنسان حسب الطب القديم، لكن كل شيء ينبغي أن يكون في موضع الحاجة إليه. وهناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تكلم بما لا يعنيك، ودع كثيرا من الكلام فيما يعنيك حتى تجد له موضعا. لازم الخطيب يشوف الموضع، موضع الكلام. تضيف الرواية فرب متكلم تكلم بالحق بما يعنيه في غير موضعه فتعب. إذن مو قضية أن يكون الكلام صحيح أو مو صحيح فقط، حق أو غير حق فقط، وإنما يناسب الظرف، يناسب الزمان. ابن القيم الجوزي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب في كل وقت بما يقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. والحديث المشهور نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. في كلمة أيضا تتناقل وتنسب لأمير المؤمنين علي عليه السلام، لكن لم نجد لها مصدر. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حضر أهله، وليس كل ما حضر أهله حان وقته، وليس كل ما حان وقته صح قوله. إذن هذا الضابط الثاني للخطاب الديني، أن يراعي الخطاب الديني الظروف والأوضاع مراعاة لمصلحة الدين وللمصالح العامة للمجتمع. فإذا كان كلام حق لكنه قد يثير مشكلة، قد يثير فتنة، قد يمزق المجتمع، فهنا لا ينبغي قوله. إذا كان كلام قد يسبب في وقت ما وظرف ما يسبب إثارة غير مناسبة لا ينبغي قوله. هذا بالنسبة للمحور الثاني. المحور الثالث الاستجابة للميول الشعبية. ليس خطأ أن يفكر الخطيب في استقطاب الجمهور. الخطيب يريد أن يستقطب الجمهور ويريد أن ينال رضاه، وهذا ليس خطأ، لأنه إذا لم يستقطب الجمهور لا يكون له حضور، لا يكون له إصغاء، لا يكون التفاعل مع خطابه، فهذا أمر طبيعي ومعقول أن الخطيب يفكر في استقطاب الناس. لكن كيف يستقطب الناس؟ هل هو الاستقطاب هدف بحد ذاته؟ يستقطبهم باختيار المواضيع التي تهمهم، باختيار ما يعالج مشاكلهم، ما يقدم لهم حلول لقضاياهم، يستقطبهم باللغة المناسبة، بالأسلوب الجذاب. هذا أمر سليم صحيح، لكن لا يعني ذلك أن الخطيب يبحث عما يعجب الناس، عما يستقطب الجمهور، وإن كان ذلك ضارا وإن كان ذلك منافيا للقيم والتعاليم وإن كان ذلك غير مفيد. هذا ليس صحيحا. عندنا بعض الإذاعات عندها مصطلح، غالبا هيئة الإذاعة البريطانية عندها برنامج ما يطلبه المستمعون، يعني شوف الناس ماذا يطلبون، البرنامج اللي الناس يطلبوه. طيب الخطيب الديني مهمته إمتاع الناس، أن الناس لازم يستانسوا، وبالتالي يتحدث بما يمتعهم وما يستقطبهم به. هذا ليس صحيحا، ليس سليما. في مصطلح أيضا متداول خاصة عند الإخوان المصريين، الجمهور عايز كده، الجمهور عايز كذا كما يقولون. قالوا أن هذا المصطلح استخدمه الفنانون وأصحاب الأفلام والمسرحيات في مصر لتبرير الانحطاط والتدهور في المستوى الفني. إذا عوتب ليش هالمسرحية ضعيفة، ليش هالأداء، ليش هالكلام الهابط، الجمهور عايز كذا، الناس يريدون هكذا. فهل صحيح أن الخطيب حينما يقال له لماذا تذكر هذا الموضوع، لماذا بهذا الأسلوب، ماذا أصنع، الناس يريدون هكذا، الناس يعجبهم هكذا، هذا ليس صحيحا. الخطيب الرسالي، الخطيب اللي يتحمل مسؤوليته، لا يختار مواضيعه على هذا الأساس، ولا يكون طرحه بهذا الضابط من أجل أن يستقطب الناس، من أجل أن يكون له بروز ظهور، تكون له شعبية، يحصل مكاسب، يحصل مال أكثر. هذا ليس صحيحا. في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتحدث في هذا المجال، يصنف يقول: الشيعة ثلاث، محب واد فهو منا، ومتزين بنا ونحن زين لمن تزين بنا، ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر. يعني اللي يجعل أهل البيت مصدر رزق، مصدر ارتزاق، مستأكل بنا. الإمام يقول: من استأكل بنا افتقر. يعلق العلماء: قد لا يكون المقصود بالضرورة افتقر يعني فلوس تصير قليلة، لا، يمكن يصير عنده فلوس كثيرة، لكن افتقر معنويا، افتقر في الآخرة. لذلك لا يصح أن يكون الخطيب هذا همه. ومن هنا جاء اختيارنا لهذا المصطلح الشعبوية. الشعبوية هذا مصطلح يستخدم الآن في الإعلام، ويقصد بالشعبوية أن الزعيم السياسي أو الزعيم الديني يهتم بدغدغة مشاعر الجمهور من أجل استقطابهم، من أجل أن يحظى بأصواتهم. هذا المصطلح يستخدم في الانتخابات. في الانتخابات عادة كل زعيم سياسي، كل مرشح يحاول يستقطب الجمهور. طيب كيف يستقطب الجمهور؟ لازم يدغدغ مشاعر الجمهور، عواطف الجمهور. مو مهم عنده أن يكون الكلام الذي يقوله صحيحا أو غير صحيح. يقدم وعود للناس، هل سيلتزم بهذه الوعود أم لا؟ مو مهم، المهم أن يكون كلامه جاذبا للناس، مستقطبا للناس. هنا انطلق هذا المفهوم الشعبوية. الشعبوية تعني اعتماد أسلوب إثارة المشاعر وعواطف وأحاسيس الجمهور من أجل كسبهم، من أجل استقطابهم. الخطاب الديني لا ينبغي أن يكون من هذا النوع، لا ينبغي أن يكون خطابا شعبويا، بمعنى أنه يدغدغ عواطف الناس من أجل استقطابهم، ولو على حساب الحق، ولو على حساب المصلحة، فقط من أجل أن يستفيد هو. وهنا تأتي النصوص الدينية التي تحذر الإنسان من أن يكون همه رضا الناس. هذا يصدق عليه. الخطيب الذي يقول ما يعجب الناس ولو كان ليس مطابقا وموافقا للمصلحة الدينية، هذا يطلب رضا الناس بسخط الله. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ما أعظم وزر من طلب رضا المخلوقين بسخط الخالق. والكلمة التي افتتحنا بها حديثنا تروى عن الإمام الحسين عليه السلام صاحب هذه المناسبة: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس. خطيب أو في أي موقع يتوجه إلى رضا الله، يمكن الناس ما يعجبهم، يمكن الناس يزعلوا. بعض الخطابات ليست شعبوية، لعل الناس لا يرتاحون لها، لكنها إذا كانت تعبر عن المصلحة الدينية، عن المصلحة العامة، الخطيب لا ينبغي أن يهتم كثيرا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هكذا ينبغي أن يكون الخطاب الديني. الإمام الحسين عليه السلام فيما روي عن في هذه الكلمة: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس. ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. أنت تحدثت حتى تكسب شعبية، بعد ما لك شيء عند الله. أنت لست قاصدا للثواب، للآجر، لرضا الله، وكله الله إلى الناس. الناس كيف يتصرفوا معاه، كيف يصير مآل وضع مع الناس هذا بحث آخر. هل هناك خطابات دينية شعبوية؟ نعم، يمكننا أن نرصد أن هناك ثلاثة ميول شعبوية. بعض الخطباء لا نعمم، الحمد لله إن شاء الله معظم الخطباء في الوسط الديني معظمهم إن شاء الله خطباء مخلصون صادقون، لكن حتى تكون المقاييس والمعايير واضحة، هناك ثلاث توجهات. أولا أسلوب التهييج السياسي. طبعا شعوب تعيش أوضاع، لها قضايا، لها مطالب، فإذا ما جاء أحد يتحدث عن مطالب الناس، عن قضايا الناس، وإذا كان جريئا في طرح هذا الأمر، طبيعي الناس يرتاحون لأنه ينفس عن همومهم، يعبر عن مكبوتهم، يتفاعلون مع هذا الخطاب. لكن الخطيب هل يتحدث مراعيا للمصلحة العامة عند مشروع هادف، أو لأن القصد فقط أن الناس يريدون هذا، أن الناس يتفاعلون مع هذا الخطاب؟ قد لا تكون مآلات الخطاب نافعة للناس، أوضاع وظروف البلدان تختلف من بلد إلى آخر، قد يكون خطاب مفيدا في مكان ضارا في مكان آخر، قد يكون حديث صالح لزمن سيء لزمن آخر. لذلك الخطيب إذا أراد أن يتكلم في السياسة لا يكون هدف فقط إثارة مشاعر الناس حتى الناس يعتبروا أن هذا شجاع، بطل، جريء، لا، وإنما عليها أن ينطلق من دراسة للواقع. إذا كان وجهة نظره يعني قادته، اجتهد بإخلاص وصدق، هذا بحث آخر. نحن نتكلم عما إذا كان فقط إثارة المشاعر من أجل الذات، من أجل الكسب، من أجل البروز، نقطة الخطأ هي هنا. هذا أسلوب. الأسلوب الثاني اللي هو يشكل أيضا ميل شعبوي، التعبئة المذهبية، وخاصة في الواقع الذي تعيشه الأمة، في خلل في العلاقة بين المكونات، بين الطوائف، طائفة تعيش حالة من التعالي والهيمنة، وطوائف أخرى تعيش حالة من التهميش. هناك تاريخ عند المسلمين في الصراع المذهبي الطائفي، هناك تراث كبير في الخلافات المذهبية الطائفية، وفي زمننا الحاضر هناك مشاريع سياسية يهمها أن تؤجج الصراع المذهبي الطائفي، والناس أيضا يتفاعلوا مع هذا الخطاب. كل طائفة، كل أتباع مذهب يريدون من خطيبهم أن يتحدث عن تفوقهم وعن انحدار الطرف الآخر، ويعبرهم ضد الطرف الآخر، ويتحدث ضد رموز الطرف الآخر، وعادة يقولوا ما قصر فلان الخطيب الفلاني البارحة، ما قصر في الجماعة، ما قصر في هالجهة، زين سوى فيهم، هذا يريح نفوس الناس. لكن الخطيب عليه أن يرى أن هذا الخطاب يضر أو ينفع، في مكانه أو ليس في مكانه، ينسجم مع قيم الدين أو لا ينسجم مع قيم الدين. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وهم أصحاب الحق كيف كانوا يراعون في خطابهم في حديثهم مصالح الدين، مصالح الأمة، المصالح العامة. لكن الظروف الحاضرة تجعل التعبئة المذهبية الطائفية لها سوق رائجة، وأكبر دليلها الفضائيات الفضائية، تجد لها مؤيدين، تجد لها متعاطفين. مرة كانوا ناس يتحدثون عن بعض الفضائيات أن هذه الفضائيات لها دعم من الدول الاستعمارية تدعمها، قد يكون، ولكن يبدو لي أن هناك من يدعمها من الناس أيضا، لأن هذا يدغدغ مشاعر الناس في من يتفاعل مع هذا الخطاب التعبوي المذهبي الطائفي. لذلك ينبغي للخطيب أن يكون حذرا، لا يكون هم فقط دغدغة مشاعر الناس، خاصة وأن الخطيب يلقي خطابه وفي الغالب يكون له عالمه الخاص لا يختلط بالآخرين. لكن هذا الشخص الذي يسمع خطابي، طالب في الجامعة، موظف يعمل في أي مكان، يلتقي مع الآخرين، إذا عبأته عليهم، إذا ملأت عقله ونفسه نظرة ازدراء للطرف الآخر، كيف سيتعامل معهم؟ سنيا كان أم شيعيا؟ ولذلك نجد مشاكل في المجتمعات، يجي واحد وعنده زملاء من مذهب آخر وهو مستمع خطبة جمعة أو مستمع برنامج فضائي أو مستمع إلى خطيب وهو يعبئه، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء مشركون، هؤلاء نواصب، هؤلاء حاقدون، هؤلاء. هذه التعبئة تكون لها نتائج في علاقته مع زميله، في علاقته مع من يعمل معه. لذلك الخطيب ينبغي أن يكون منتبها في هذا الأمر. وأخيرا الأمر الثالث، الإثارة العاطفية. طبعا الناس لهم عواطف، لهم مشاعر دينية، والخطيب من الطبيعي أن يستفيد من هذه العواطف والمشاعر. الخطاب لازم ما يكون جاف، لا نستطيع نحن أن نغفل العاطفة في خشية الله سبحانه وتعالى. نحتاج إلى إثارة العاطفة في الشوق إلى رضا الله، في حب أولياء الله، نحتاج إلى هذه العواطف. لكن أيضا ينبغي أن تكون ضمن حدود. في بعض الأحيان قد يبالغ الخطيب في إثارة الجانب العاطفي فيذكر كلاما لا مصدر له، قصص مختلقة، أوهام، أطياف، أحلام، فقط لأنها تدغدغ مشاعر الجمهور. هذا خطأ كبير، يتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان الحديث فيه نسبة للإمام، للمعصوم، تنسب للإمام أنه عمل عملا، قال قولا لا يليق بمقامه. فقط حتى الناس تتحرك عواطفهم ومشاعرهم. في بعض الأحيان نحن نواجه هذه المشكلة، الإغراق في هذا الأسلوب العاطفي. أحد أبرز علماء الشيعة في أمريكا السيد حسن القزويني، عالم معروف لعلكم تسمعون عنه، لديه كتاب عن تجربته في التبليغ في أمريكا تحت عنوان الشمس تشرق من المغرب، يعني من غرب البلاد، البلاد الغربية. في كتابه هذا يذكر، يقول أنه في كاليفورنيا في مسجد للجالية الباكستانية جاءهم خطيب لمدة 20 ليلة، كل خطاباته كانت عن المعاجز والكرامات، ليس فقط معاجز وكرامات الأئمة عليهم السلام، وإنما في عدة ليال معاجز وكرامات لفرس الإمام الحسين، فرس الإمام الحسين، كرامات ومعاجز فرس الإمام الحسين. وين مصدرها؟ من لفقها؟ من قالها؟ من أين جاءت؟ والمشكلة أيضا في بعض الأحيان الناس يتفاعلون مع هذا الأمر، خاصة إخواننا في القارة الهندية في الهند وباكستان، يتفاعلوا مع الخطيب أثناء خطابته، يقوموا ينهضوا واهواه يتفاعلون معه، كل ما جاب كرامة، كل ما جاب معجزة للفرس تفاعلوا معه، الناس يرتاحوا لهذا الكلام. لكن طيب أنت مسؤول عن هذا الكلام، لذلك لا يصح الاستغراق في هذا الجانب العاطفي من دون ضوابط، المبالغة في هذه الأمور. والعلماء حذروا من هذا الأمر، أحد العلماء الكبار المحدث الشيخ حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل، وهو عالم معروف، توفي سنة 1330 هجرية، عنده كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان في آداب أهل المنبر، في هذا الكتاب يتحدث بشكل مفصل في الرد على من يرى أن الهدف إبقاء الناس على الإمام الحسين عليه السلام وعلى أهل البيت عليهم السلام يبرر الأكاذيب. مو مهم أن تقول كذب ما دام الهدف تبكي الناس، حتى لو الرواية غير صحيحة، حتى لو الرواية ضعيفة، حتى لو الخبر مفتعل مختلق. يقول هناك مجموعة من الخطباء يؤمنون بهذه الفكرة، والشعراء والرواديد في بعض الأحيان، طبعا لا نعمم، بعض هو يقول أيضا بعض من الخطباء والشعراء يتحدثون من أجل استدرار الدمع والعاطفة، لكن المشكلة يتحدثون عن مواقف وعن كلام وعن قصص لا أصل لها، مختلقة مفتعلة، كيف يصح؟ يؤكد أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام، وأن هذا لا يصح أبدا. وكتابه متوفر، ينبغي الاطلاع عليه. طبعا التفاعل مع قضية أبي عبد الله الحسين عليه السلام أمر مطلوب، التفجع لمصيبته، البكاء عليه، هذا أمر مطلوب، لكن في الواقع في الأمور الصحيحة التي ينقلها التاريخ وتنقلها الروايات ما يكفي. من يقرأ قضية مقتل الإمام الحسين عليه السلام في الروايات التاريخية، نفس الحادثة، تفاصيل الحادثة بالروايات الصحيحة المعتبرة كافية لإثارة التفجع، لسنا بحاجة إلى أن نستعين بأكاذيب أو تلفيقات أو أشياء مفتعلة. كيف لا وقد بكاه جده رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ولادته في بعض الروايات أيضا، وعند ولادته وبعد ولادته، روايات وأحاديث متواترة ومستفيضة من مختلف المصادر. نكتفي برواية واحدة أخرجها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن نجيء عن أبيه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت: يا نبي الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات. قال: فقال: هل لك إلى أن أشمك من تربته؟ قال: قلت: نعم. فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة رسول الله وأهل بيته الطاهرين، وأن يوفقنا للسير على طريقهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، إنه أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.